عشر رسولا لن تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة أمين. شفنا المرة اللي فاتت منظر صعود السيد المسيح من جبل الزيتون من جهة الشرق، والحديث اللي دار ما بين الملائكة وبين التلاميذ، وقال لهم ان يسوع هذا الذي رأيتموه منطلقا الى السماء سيأتي ايضا. عشان كده في التقليد بتاعنا وفي الكنيسة بتاعتنا، الكنيسة بتعلمنا باستمرار ان احنا لما نيجي نصلي نصلي جهة الشرق. نقدر نفهم بقى ليه احنا بنصلي جهة الشرق، ما هوش يعني اتجاه تحدد كده واحنا في وثنية او في صنمية بنتجه ناحية الشرق وخلاص. لا، ده المعنى الجميل لاتجاهنا ناحية الشرق. اذا كان السيد المسيح صعد من ناحية المشارق والملاك قال ان المسيح اللي صعد هيجي مرة تانية وايضا هيجي زي ما صعد، فاحنا بنبص ناحية المشرق واحنا بنصلي لان احنا منتظرين مجيئه مرة تانية. فاذا كان هو صعد من جهة الشرق فهيجي مرة تانية من جهة الشرق. فكل مرة انا بصلي فيها وبتجه ناحية الشرق بأعلن اشتياقي واستعدادي وطلبي لمجيء المسيح. لما الناس التانية تقول يعني هو ربنا مش موجود بس في الشرق، انه موجود في كل مكان، ما تبص في اي ناحية. ربنا موجود في كل مكان وفي كل شيء، لكن لما يبقى لمعنى الطقس اللي انا بعمله لست روحية، ان الملاك قال اللي صعد من جهة الشرق هيجي زي ما شفتوه كما رأيتموه منطلقا من هذه الناحية، فده بيديني انطباع ان انا باستمرار اتجه ناحية الشرق انتظارا وتلهف واشتياقا لمجيء المسيح. وان كان جهة الشرق باستمرار لي دل عند ربنا، حتى ان في يوم ميلاده النجم ظهر فين؟ في المشرق. واذا كانت الشمس وهو شمس البر تشرق من جهة المشارق، فاتجاهي ناحية الشرق تعلن تطلعي باستمرار ناحية المسيح الذي سيأتي. وبنشوف ان التلاميذ الفترة ما بين صعود المسيح وحلول الروح القدس هي 10 ايام، وكأن رقم 10 ده بيشير لايه؟ كمال الايه؟ في العهد القديم كده رقم 10 على طول يساوي، ربنا ادى شعبه 10 حاجات، الوصايا. رقم 10 على طول اشارة الى الوصية، فكمال الوصية. وكأن الروح القدس بيحل او بيجي للناس اللي عايشين الوصية واللي وصلوا لكمال الوصية وبيجهدوا من اجل تحقيق الوصية في حياتهم. وبعدين بيوصف لنا ان هم مجتمعين كانوا كلهم بنفس واحدة، وكأن النفس الواحدة او الوحدانية دي شيء اساسي وضروري لحلول الروح القدس. الروح القدس ما يقدرش يحل في مكان فيه انقسام، الروح القدس ما يقدرش يعمل في مكان فيه انقسام وخلاف. حاجة العجيبة ان شروط حلول الروح القدس، اول شرط الوحدانية، والحاجة الاعجب ان الروح القدس كمان يؤدي الى وحدانية ايه اكتر، لان هو روح الوحدة. فهو ما يقدرش يحل في القلب المنقسم، ما يقدرش يحل في الكنيسة المنقسمة، ما يقدرش يحل في الخدمة اللي فيها انقسام وخلاف، ما يقدرش يعمل في وسط الصراعات، لان هو روح الهدوء، روح التواضع. فهو يحل في النفوس المتحدة بعضيها مع بعض بالمحبة، ولما يحل يحقق لهم الوحدانية فعلا في اوج صورتها وفي امجد قدرتها. فاذا كان هم ليهم النفس الواحدة في الصلاة وليهم النفس الواحدة في الهدف وليهم نفس الواحدة في الحياة اللي عاشوها، فيبتدي بطرس يقف ويعلن موضوع اختيار تلميذ مكان يهوذا. وزي ما هنشوف ان الشرط اللي حطه لاختيار التلميذ اللي ينضم للجماعة هو انه يكون واحد معاهم، ليه وحدة الاختبار، ليه نفس اختبارهم، ليه وحدانية في هذا الاختبار. الشرط اللي حطه ايه بطرس؟ ها حد يقول تلميذ اللي اختاروه ايه الشرط اللي حطوه الوحيد؟ ان يكون شاف المسيح وشاهد المسيح منذ دخوله الى خروجه، من يوم ما ابتدى خدمته عند كرازة يوحنا المعمدان ومعمودية يوحنا المعمدان الى يوم قيامته، ليه نفس الاختبار اللي هم اختبروه. فيقول الكتاب وفي تلك الايام اللي هي في الفترة في العشر ايام ما بين الصعود وحلول الروح القدس، قام بطرس في وسط التلاميذ وكان عدة اسماء معا نحو 120. 120 دول اللي كانوا مجتمعين في العلية واللي كانوا موجودين في اورشليم، لكن نعرف من بولس الرسول خبر تاني ان وقت صعود وقت قيامة المسيح وقبل صعوده كان عدد المجموعة اللي وصلت وامنت بشخص السيد المسيح كان كام؟ حد عارف؟ اللي هيقول دي ليه جايزة. المسيح لما صعد ساب كام فرد في الارض بيؤمنوا بيه؟ لا بالضبط كده 500 اخ، لان بولس الرسول بيقول في الرسالة بتاعته انه ظهر لاكثر من 500 اخ اكثرهم باقي حتى الان. يعني في 500 واحد شافوا قيامة المسيح من بين الاموات. 500 دول كان اغلبهم كلهم في منطقة الجليل، الفترة الكبيرة اللي عاشها المسيح في الجليل والمعجزات الكتير اللي المسيح عملها في منطقة الجليل خلت ناس كتيرة تآمن بيه وظهر ليهم في خلال مدة 40 يوم، وكان 500 اخ اكثرهم باقي حتى وقت كتابة بولس الرسول للرسالة، باقي حتى الان كشهود لقيامة المسيح وشافوا قيامة المسيح. لكن 120 دول اللي كانوا متجمعين في اورشليم اللي كانوا موجودين في العلية، لكن مجموعة المسيح اللي امنت دي كانت وصلت لحد 500 شخص. وكان عدة اسماء معا نحو 120. فقال ايها الرجال الاخوة، كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود النبي. فده يربط ما بين نبوات العهد القديم اللي اتكلم عنها داود في المزامير بتاعته هندرسها بتفصيل شوية، خصوصا في مزمور 69 ومزمور 109 اللي يقول لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته اخر. لكن العبارة اللي بيبتدي بيها بطرس عبارة قوية جدا، يقول ينبغي ان يتم هذا المكتوب، ينبغي ان يتم هذا المكتوب. ان الروح القدس لما يحدثنا عن شيء او يذكر حاجة في العهد القديم فده لابد انه يتم لانه حقيقة. فوقف بطرس وطابق النبوات بتاعة العهد القديم اللي نطقت بالروح القدس منذ مئات السنين وعلى ضرورة انها تتم وتتم حرفيا. وكان من ضمن النبوات او الجزء اللي في العهد القديم مليان بالنبوات الكتير عن شخص المسيح كان سفر المزامير طبعا، لان ما من مزمور مكتوب الا وفي لمحة مسيانية. لكن في بعض المزامير يسموها مزامير الملك. مزامير الملك دي مزامير بتتكلم بمنتهى الوضوح على شخص سيد المسيح، زي مثلا المزمور الثاني لما بيقول له انت ابني وانا اليوم ولدتك سلني فاعطيك الامم ميراثك. زي المزمور 110 قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك تحت قدميك. زي المزمور 22 اللي فيه ثقبوا يدي ورجلي الهي الهي لماذا تركتني. دي سموها مزامير الملك او المزامير اللي بتتحدث عن الملك المسيح المنتظر. والحقيقة ان بطرس لقط الموضوع ده من الشخص السيد المسيح، موضوع مطابقة العهد القديم بالعهد الجديد. اللي ابتدى العملية دي المسيح. يقول كده ان هو لما ظهر للتلميذين بتوع عمواس وهم ماشيين ابتدى يشرح ليهم ويفسر ليهم اللي اتكتب في اسفار موسى الخمسة وفي سفر الايه المزامير عما يختص بيسوع. وبعدين لما ظهر للتلاميذ ابتدى يفهمهم ما كتب في العهد القديم عنه. يقولون فاكرين الآية اللي بتقول كذا اهتمت فيا بكذا. واللي ابتدى يكمل على نفس المنوال اللي ابتدى المسيح كان بطرس، انه يربط ما بين الحاجة اللي جت في العهد القديم وما بين شخص السيد المسيح. ايه اللي دفع بطرس ان هو يعمل كده؟ ان النبوة زي ما جه وقالها في عدد 20 لانه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته اخر. وكأن كلمة ليأخذ وظيفته اخر دي ايه؟ امر. الروح القدس بيؤمر شوفوا حد تاني مكانه، شوفوا حد تاني مكان ليأخذ وظيفته اخر. وظيفة مين؟ يهوذا. فهو تحرك اتماما للنبوات. فعشان كده الموقف اللي وقفه بطرس في وسط الباقي وقال لهم احنا لازم نختار واحد مكان يهوذا، ده ما كانش موقف شماتة في يهوذا ولا موقف ادانة ليهوذا، ده موقف تحمل مسؤولية. لان بطرس حس ان الروح القدس بيقول لهم كده ليأخذ وظيفته ايه اخر، فابتدى يدور عن مين اللي ياخد مكان يهوذا. طب هو كان لازم حد ياخد مكان يهوذا؟ ما كانوا يكتفوا بان هم يبقوا 11، كان لازم يبقوا 12؟ كان لازم يبقوا 12. ليه؟ لان اذا كانت كنيسة العهد القديم 12 صف فيقابلها في العهد الجديد 12 رسول، لان يكون في من كل الاشارات اللي جت في العهد القديم. يعني ربنا تملي يتكلم عن الكنيسة برقم 12، لما يتكلم عن كنيسة نينوى يقول 12 ربوة كنيسة بحالها، فرقم 12 ده رمز للكنيسة. فهو مش ممكن يظل الرقم ناقص 11، لكن لابد انه يكمل الى رقم 12. والروح القدس اللي بيقول لهم كده. فهنا ليأخذ وظيفته اخر جد بصيغة الامر، فصار التزام على التلاميذ ان هم يكملوا عددهم الى 12. فوقف وابتدى يتكلم عن يهوذا. حقيقة ان شخصية يهوذا من الشخصيات الصعبة جدا والمحيرة جدا. هو قال بعض اللمحات عن يهوذا، لكن على رأي احد الكتاب بيقول عبارة، يقول الشخصية الوحيدة اللي انا نفسي بشدة اشوفها هي شخصية يهوذا. فبيقولوا له ليش، معنى يعني يهوذا؟ قال انا نفسي اشوف الشخصية، الشخص اللي قدر يحضر ويبص في وجه المسيح ويعاشر المسيح مرات كثيرة وايام كثيرة، ويختبر حنو المسيح ونظرات المسيح وحب المسيح، ومع ذلك قدر ان هو يخون المسيح. كيف جرؤ برغم انه تمتع كثيرا وقرب من المسيح ان هو يخون المسيح؟ يمكن حجتنا باستمرار لما بنيجي نغلط تقول اصل الواحد يعني هيعمل ايه، ما هو لو الواحد كان شاف المسيح ما كانش ايه غلط. لكن انا بغلط لاني ما شفتهوش، مش حاسس بيه، ساعات بشك في وجوده، ساعات ما بتمتعش بحضوره. لكن ده لو الواحد شاف المسيح كده ياخد قوة انه ما يغلطش ويمشي كويس. فدي امنية كل واحد فينا انه يرى المسيح. لكن كيف استطاع يهوذا بالرغم من انه شاف المسيح فترة طويلة جدا، كيف جرؤ انه يخون المسيح؟ جد منين القدرة والشجاعة انه يعمل العملة دهية؟ انتوا عارفين اسم يهوذا ده في العهد القديم كان من احب الاسماء، يعني الاسم اللي اليهود يفتخروا بيه كان اسم مين؟ يهوذا. كلمة يهوذا انت عارفين مين اول واحد سماها؟ ها؟ يعقوب. يعقوب ابو الاباء لما مراته خلفت هذا الابن قالت اياك احمد، اياك احمد، احمد يعني ايه؟ اشكر ربنا. فكلمة يهوذا يعني احمد يهوى، او اشكر يهوى، او اشكر الاله. وكان سبط يهوذا ده بالذات هو السبط الملوكي، السبط اللي بيفتخروا بيه، والسبط اللي اخد في البركة في ميراث يعقوب ان هو اسد رابط بالكرمة، وكان رمز المجد وكان رمز الحمد ورمز الفرح. اسم يهوذا كان من احب الاسماء، وكان كتير جدا اليهود يسموا يهوذا كتير. لكن من بعد الموقف بتاع يهوذا لخيانته بالسيد المسيح صار الاسم ده ايه؟ يكاد معدوم، ما بنلاقيش دلوقتي حد بيسمي يهوذا، لدرجة ان في تلميذ تاني كان يهوذا اللي هو اخو يعقوب ابن حلفة مظلوم معانا بسبب يهوذا الايه؟ الاسخريوطي ده، محدش بقى يسمي يهوذا خالص. هو بالرغم ان المسيح كان عارف ان يهوذا هيسلمه، السؤال اللي بيلح ليه اختاروا السيد المسيح؟ لماذا اختار المسيح يهوذا بالرغم من صدق علم المسيح ان يهوذا سيسلمه؟ وياما اتكلم مرات كتيرة عن ابن الهلاك، لكن بالرغم من كده انه سلم، من رغم من كده انه اختاره. هل المسيح اختاره علشان يسلمه؟ اطلاقا المسيح اختاره لكي ما يكون واحد من الاثنى عشر، واحد من ايه؟ من خصته. ما اختاروش عشان يسلمه، زي ما هنشوف ان الاختيار كان اختيار للمجد، ولكنه هو فشل في هذا الاختيار، لم يثبت في هذا الاختيار. بيسألوا احد الخدام ليه المسيح اختار يهوذا، فكان ليه تعليق ظريف قوي، قال لهم مش عارف. بس السؤال اللي محيرني اكتر مش ليه المسيح اختار يهوذا، ليه المسيح اختارني انا بالذات؟ يعني احنا ساعات بنرمي على مين؟ على يهوذا. طب وليه المسيح اختارك انت عشان يدعو اسمه عليك ان انت تصير مسيحي، بالرغم ان احنا ساعات بنعمل ألعن من يهوذا، يمكن بنبيعه من اجل كلمة، بنبيعه من اجل شهوة، بنبيعه من اجل مكسب، وبنعمل في حقارة متدنية اكتر من يهوذا. لكن طبق الاختيار ورحمة ربنا المتفاضلة، زي ما بولس الرسول بيقول تفاضلت نعمة ربنا جدا لدرجة انه اختارني انا الذي مثل الصقر، ان ربنا من جهة اختياره بيختار الكل، بيختار الكل. ربنا ملوش ناس ناس، ربنا بيختار الكل علشان محدش يجي ويتحجج ويقول اصل انت ما اخترتنيش، انت ما اديتنيش فرصة زي ما اديت التانيين، انت ليك ناس معينين كده بتتعامل معاهم بينما انا مش من المختارين. ده ربنا اختار يهوذا مخصوص علشان يقول ان انا بختار الكل، انا عايز الكل، الكل مدعو لي. بس المشكلة مين اللي هيثبت في هذا الاختيار ويستمر وينمو فيه؟ العجيب في يهوذا انه ما كانش مكره او مجبر على انه يعمل الخطية ويسلم المسيح. يعني رؤساء الكهنة كده ما اختطفوهوش ومسكوه ضربوه علقة وقالوا له ما كنتش هتسلم المسيح هنموتك، فقام هو نتيجة من الخوف ومن الضعف راح ايه نسلمه. لا، ده ما حصلش. ده اللي حصل ان هو اللي راح ليهم وقال لهم ماذا تعطوني وانا اسلمه لكم. عشان كده خطية يهوذا كانت اعظم، انه ما كانش مكروه ولا مجبر على فعل الشر، لكن هو سمح للعناصر الشريرة المدمرة انها تتسلط عليه وتسيطر عليه بارادته. هو اللي سعى ناحية التجربة مش التجربة اللي سعت ناحيه، هو اللي مشي وراها واللي اداها فرصة. بالضبط ربنا عامله زي ما عامل قايين. فاكرين قايين قبل ما يقتل هابيل ربنا نبهه وقال له في خطية رابضة عند الباب وبتشتاق اليك، لكن انت تسود عليها، انت تنتصر عليها. لكن هو ما سمعش الكلام، ساب الخطية هي اللي ايه تسود عليه وتسيطر عليه. هو لم يفقد العلاقة اللي كانت بينه وبين شخص السيد المسيح في لحظة من اللحظات، هو ما فقدش العلاقة ان جيته للحق، لانه اصلا ما كانش فيه علاقة. صحيح كان عايش معاه 3 سنين ونص، لكن ما عاش في علاقة ايه حقيقية، عشان كده هو ما فقدش العلاقة، هو اصلا ما ابتداش العلاقة. ما قدرش يخش ويشوف محبة المسيح وغفران المسيح زي ما بطرس اختبرها، برغم ان بطرس كانت غلطته اشنع واقصى تجاه المسيح، لكن بطرس كان ليه رجاء وقيامة مرة تانية لانه كان ليه علاقة فعلا بالمسيح. العجيبة لما ندرس الاناجيل ونشوف ازاي ابتدى يهوذا مع المسيح، هو ما ابتداش من اللحظة الاولى خائن اطلاقا، بالعكس ربما ما كانش يخطر على باله في وقت من الاوقات او على الاطلاق انه في يوم من الايام هيكون خائن ويسلم المسيح. فده بداية كويسة، قبل الدعوة وترك كل شيء وتبع المسيح، وفي يوم من الايام كان بيخرج باسم المسيح ايه شياطين، كان ليه سلطان على الشيطان. في يوم من الايام كان ليه سلطان، رجع التلاميذ قالوا له حتى الشياطين تخضع لنا يا رب بايه باسمك، هو كان واحد منهم. ابتدى بداية كويسة جدا، لكن ما كانتش بداية حقيقية. اختاروا المسيح بالرغم من سبق علمه بان هو اللي هيسلمه، علشان ربنا بيقول لكل واحد ادي الفرصة كاملة بتقدم ليك، ومحدش يقدر يحتج ويقول اصلا انا خدتش فرصتي، لو كنت اديتني فرصة كنت بقيت كويس. فالحاجة المؤسفة ان يهوذا ده ما زال يتكرر على مر الاجيال في الكنيسة. الناس اللي عاشت مع المسيح ولكنها لم تعش المسيح. فرق بين العبارة، عاشت معه لكنها ما عاشتش المسيح. عاشت مع المسيح اهي موجودة جوه الكنيسة، اهي بتصوم، اهي بتيجي اجتماعات، اهي بتشترك في انشطة، لكن ما عاشتش المسيح، ما اختبرتش المسيح، ما بقتش المسيح. ده انا عايز اقول ان من النوعية دي ممكن ناس تشق الصفوف وتقتحم الصفوف وتوصل للصفوف الاولى في الكنيسة. الصفوف الاولى يعني تبقى من الرعاة، من الكهنة، من الاساقفة، من البطاركة، من الخدام، ويكونوا بالضبط زي يهوذا ملهمش عمل النعمة في داخلهم. ده هيجي وقت المسيح قال في ناس هتيجي تقول له اليس باسمك تنبأنا، اليس باسمك اخرجنا شياطين، الم تعلم في شوارعنا. ده ممكن واحد يقتحم الصفوف ويصل الى الصفوف الامامية ويبقى متقدم جدا في الكنيسة وليه مركزه وليه مكانته، لكن ليه نفس حياة يهوذا وخيانة يهوذا. تعرفين اغلب اللي تعبوا الكنيسة كانوا بطاركة واساقفة وكهنة. نسطور ده كان بطرك، اريوس كان كاهن في الصفوف الاولى، لكن يقولوا كده باستمرار حاجتين بيضيعوا الانسان، المركز والمال. وهم دول اللي ضيعوا يهوذا، لدرجة ان احد المفسرين يقول ان سبب الخناقات كلها اللي كانت بتحصل بين التلاميذ، تعرفين التلاميذ كانوا كل شوية يتخانقوا مع بعض على ايه؟ حد فاكر مين هو الاعظم ومين هو الايه الاول ومين اللي يقعد على اليمين؟ كل الخناقات اللي كانت بين التلاميذ كانت بسببها او وراها يهوذا بيتخانق على المركز باستمرار. فالمركز والمال دول يعني اوسع طريق يستخدمه الشيطان علشان يدمر الكنيسة ويدمر الخدمة ويدمر الاشخاص اللي جوه الكنيسة، يعمل صراعات ما بين اللي في الكنيسة على المراكز، مين الاول ومين التاني، يعمل صراعات جوه الكنيسة على المادة. كل المشاكل اللي موجودة في الكنيسة من هذا النوع، صراع وخناقات على المراكز وعلى المادة. لكن مع هذا المسيح اختاره واداله فرصته كاملة، وما زال المسيح يختار اناس وهو عارف كويس جدا ان هم بيخنوه وان النعمة مش بتعمل فيهم، وبيطلعهم للصفوف الامانية وبيخليهم يتقدموا. واختيار المسيح ليه ما كانش اختيار شكلي او يعني سد خانة اهو عشان اديك فرصة وخلاص ومحدش يبقى له حجة يقول ان انا ما خدتش الفرصة. المسيح جابه صورة كده سد خانة احطك للتلاميذ وخلاص، لا، ده المسيح اتعامل معاه واداله مسؤولية فعلا واداله ثقة. ده اداله الصندوق ايه معاه، وكان بيشجع التلاميذ التانيين ان هم يثقوا في يهوذا، برغم ان يوحنا يقول عليه وكان سارقا للصندوق. واكيد كان في كلام بيقوله المسيح الحق ده بياخد من الفلوس، ده بيعمل بيسوي، كان المسيح يقول لهم معلش خلوا معاه ادوله ثقة. المسيح اختياره ليه ما كانش اختيار شكلي، لكن كان اختيار حقيقي، اداله مسؤولية واداله ثقة. رحمة ربنا تفاضلت جدا معاه ونعمة ربنا تفضلت جدا معاه وكثرت جدا معاه، لكن هو ما قدرش يثبت فيها او انه يختبرها فعلا. عشان كده اذا كنا نتعجب ايه يهوذا ده، انت ازاي سلمت اللي خلقك للهوان وللموت؟ ازاي سلمت الراعي اللي بيعتني بيك بعته؟ ازاي سلمت المعلم اللي بيعلمك؟ ازاي سلمت مصدر وجودك للهلاك؟ ده اللي اوجدك واللي بيديم وجودك تنهيه، عايز تبيعه تسلمه. هي دي مشكلة كل انسان بيخون المسيح. اذا كان 30 من الفضة دول بيساوي ثمن عبد، يعني هو كان مجرد نظرته للمسيح ان المسيح ما يسويش الا خدام، فاذا كان المسيح بيباع بأبخس الاثمان فهو فعلا باع المسيح عندما لم يحقق المسيح له اماله. ده السبب الرئيسي في ان يهوذا باع المسيح. كان في امال وتطلعات موجودة في ذهن يهوذا لما تبع المسيح، كان عايزها، كان عايز المسيح الملك القوي بالسلطان، المسيح اللي بيدي مركز، والمسيح اللي بيدي فلوس، والمسيح اللي بيدي يصنع معجزات. وبعدين في الليلة اللي المسيح ابتدى يتكلم فيها ان ابن الانسان يسلم ليصلب ويموت ويتألم ويهزأوا بيه ويتفلوا عليه، كل امال يهوذا راحت. واحنا في اوقات كتيرة بنبيع المسيح بأبخس الأثمان لما المسيح بتاعنا ما بيحققش الآمال اللي موجودة فين في ذهننا، أو ما بيحققش التطلعات بتاعتنا. ناس يمكن كانوا من ضمن الخدام جوه الكنيسة وليهم خدمة في الكنيسة، وبعدين كانوا بيتناولوا كانوا بيحضروا، فجأة تركوا المسيح وراحوا ارتبطوا بشخص اخر غير مسيحي. الله، طب ده ليه حصل؟ كان الحاجة العجيبة ان المسيح ما حققش الامال اللي كانت فين في ذهنهم، ما وفقهمش في جوازة وفي شغلانة، سابوه، دعوه من اجل الوظيفة ومن اجل الارتباط العاطفي ومن اجل الماديات ومن اجل المجد الارضي. هو عايز جوه الكنيسة لكن كان متوقع شيء ما حصلش، فلما لقاش اللي هو عايزه ده حصل باعه، باعه بمنتهى السهولة. قصة كل انسان عندما يجد المسيح لا يحقق اماله وتطلعاته اللي موجودة في ذهنه. عشان كده المسيح ما زال يباع في سوق العمل زي ما بيقولوا، يعني واحد عايز يكسب مكسب معين او يربح صفقة معينة يقوم يبيع المسيح، او في سوق العاطفة عايز شخص معين يبيع المسيح بسببه. لكن هل يباع المسيح؟ هيباع فعلا؟ تقدر تبيعه؟ كانت الحاجة العجيبة في يهوذا انه فعلا قدر يباعه، بس قبض الثمن بتاعه، ثمن بيعه للمسيح جمر ملتهب بالنار، نار أبدية لا تنطفئ، عواقب الشر مدمرة باستمرار حتى لو كانت الخطية بسيطة. تعرفين هو ضاع 30 من الفضة، يعني أقل من 4 جنيه. 30 من الفضة اللي خدهم دول ما يقدرش يشتري بيهم حاجة، مش هيبسطوه، مش هيغنوه، أمر تافه جدا، لكن كانت ليه نتائج خطيرة جدا. ساعات الواحد بيستعجب، احنا في أوقات كتيرة بنبيع المسيح من أجل حاجات تافهة. يمكن لو كان مثلا في بيعه للمسيح هياخد 2-3 مليون جنيه، اهو يعني يقول الموضوع الواحد يفكر فيه، لكن ده باعه بثمن بخس جدا حتى ما قدرش يشتري بيه عبد، لان زي ما نعرف ان الثمن اللي قبضه ده اشتروا بيه ايه؟ حقل فخاري، حقل فخاري، ومش حقل كمان يتزرع او يجيب ثمر ويبيع محصول، ده حق فخاري. يعني ايه حق فخاري؟ أرض بور. تعرفين دلوقتي في قانون بيمنع تبوير الأرض الزراعية لأنهم كانوا بياخدوا الطينة ويعملوا بيها طوب. زمان الفخاري كان يجي على حتة أرض ياخد الطينة بتاعتها يقعد يدرسها ويستخدم الطينة بتاعتها يعمل أواني من الفخار، ولما يجرف أغلب الطينة تصير الأرض دي إيه؟ بور، ما تنفعش تتزرع، فيبقى ثمنها رخيص جدا، ما تصلحش إلا الحاجة واحدة بس، تبقى مدخن، مقبرة يدفنوا فيها الميتين. يعني هو بالثمن اللي باع بيه المسيح ما قدرش حتى يجيب العبد اللي هيخدمه ويحس ان هو سيد عليه. ده بثمن المسيح اشترى حقل فخاري وسموه حقل الدم، لان الحقل ده ثمنه دم مين؟ المسيح. وصار مقبرة للغرباء. الانسان اللي يموت وما يعرفولوش اهل وملوش قبر كانوا يدفنوه في الفين؟ في الحقل ده، هو الغريب الفقير الملوش مدفن يدفنوه في هذا الحقل. وكأن الفخاري اللي هو بقى الله بعد ما استنفذ كل الطينة اللي موجودة في هذا الحقل قال ده ما ينفعش غير انه يبقى مدفن، ده ينفعش غير للموت. وكان هذا الحقل في واقع الامر هو مين؟ يهوذا اللي الخطية جرفت كل الطينة اللي موجودة ايه فيه، فلم يعد يصلح شيء الا انه يموت او للموت او للهلاك. عشان كده سماه المسيح ابن الهلاك، سمى يهوذا ابن الهلاك. واذا كان استخدم هو القبلة اللي هي اقدس علامة للحب العميق بين اتنين، استخدمها علامة للغدر والخيانة والخسة، وصار مال الحب صار للغدر وللخيانة بقبلة تسلم ابن الانسان. فتوقع الامر ان الانسان ما تدناش الى هذا المستوى الا بعد ما الشيطان دخله وسيطر عليه. يقول وبعد اللقمة دخله الشيطان. عشان كده في كتاب لطيف قوي اسمه الكوميديا الالهية لواحد اسمه دانتي بيوصف الجحيم. فجيه وهو في وصفه للجحيم حط اللي قاعد على طول جنب الشيطان يهوذا اللي لازق فيه. يعني هو بيحط رتب كده، مين الاقرب فالاقرب فالاقرب، فالاقرب واحد الى الشيطان كان يهوذا. صحيح حس بانه غلط وقال اخطات اتسلمت دم بريء، لكن ده ما كانش توبة، ده مجرد احساس بالجرم. لكن التوبة معناها رجوع، هو مرجعش، كان مفروض انه يتجه الى المسيح ويتجه الى رحمة الله، لكن هو مجرد انه حس انه غلط لكن ما كانش فيه رجاء معاه. عشان كده بيحكي بقى معلمنا متى وبيحكي معلمنا لوقا، ومن القصتين نقدر نعرف مصيره، انه مضى وخنق نفسه وبعدين الحبل انقطع فوقع من ارتفاع، وقع على صخرة وانفتحت بطنه وانشطت امعاءه وخرجت ايه بره، زي ما بيقول لنا معلمنا لوقا في سفر اعمال الرسل. وكان ده كل ما نستبدل المسيح بمتاع او بشهوة او برغبة او بشيء ما يقدرش يشتري الا مقبرة الغرباء. لكن يهوذا اللي كان اسم جميل جدا في العهد القديم يورينا بعض النقط، ان اسم الانسان ما يخلصوش، ان وظيفة الانسان ما تخلصوش، ان الخدمة الرسمية في الكنيسة ما تخلصوش. ده هو خد احلى اسم اللي هو اسم يهوذا، وخد احلى وظيفة اللي هو رسول، وكان ليه خدمة رسمية في الكنيسة، لكن ما قدرش ينال الخلاص. اما الذي يخلص فهو الحياة المقدسة من الداخل. ممكن يسمى واحد عبد المسيح، لكن هو لا بيعبد المسيح ولا غيره. ممكن يسمى واحد مرنينا، لكن هو ابعد ما يكون عن ان تكون ليه حياة مرنينا. فالاسم ما يخلص، وجوده في الكنيسة لا يخلص. قد يكون من اعلى الدرجات والرتب الكنسية، لكنه لا ينال الخلاص. لكن اللي يخلص ويدي خلاص لحياة الانسان هو ان الانسان تبقى له حياة مقدسة من الداخل، بينه وبين ربنا علاقة يختبر فيها عمل الله وحب الله، حتى لو غلط يبقى له رجاء في تجديد الحياة. يا اما بولس الرسول بيذكر ناس كتيرة ابتدوا جوه الكنيسة، لكن يقول دي ما تركني اذ احب العالم الحاضر. عمل زي مين؟ يهوذا. يقول عن ناس كنت اذكرهم لكم مرارا بيفتخر بيهم، ولكن الان اذكرهم باكيا لانهم اعداء صليب المسيح. ناس كان بيذكرهم بيفتخر بيهم انهم بيخدموا انهم ليهم وضع في الكنيسة، لكن اتغيروا وصاروا اعداء صليب المسيح. عشان كده بطرس بقى يقف يقول كان ينبغي ان يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. وكأن خطية يهوذا انه صار دليلا، دليلا يعني مرشدا. المشكلة مش ان يهوذا بس اخطأ، لكن مشكلته ان هو قاد الاخرين للايه؟ للخطأ. قاد الاخرين ان هم يقبضوا على المسيح. عشان كده اللي بيقود الاخرين للخطية وبيدفع الاخرين للشر وبيسهل للاخرين فعل الشر، ده يبقى موقفه اصعب من اللي بيعمل الخطية بنفسه او لنفسه. فهو صار دليلا، ولولا ان رؤساء الكهنة شافوا ان يهوذا ده من التلاميذ وينفع ان هو يكون عارف عن المسيح حاجات كتيرة، لولا ان هم قبلوا يتعاملوا معاه. لكن لو كان اي واحد عادي كده مش معروف من التلاميذ قال لهم تعالوا اسلم لكم المسيح، ما كانوش قبلوا، لانه مش هيبقى عارف المسيح بيقعد فين وبيصلي فين وبيقضي الليل بتاعه فين. فعشان كده هو صار دليلا استخدموه. اذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة. اختيار ربنا ليه كان معدود من الاتناشر، وكان ليه نصيب في هذه الخدمة انه يكون من ضمن الاتناشر رسول اللي يمثله الكنيسة. صار له نصيب في هذه الخدمة، لكن للأسف اخذ نصيبه ده واخذ الحق اللي ربنا ادهوله كخادم واستخدمه ضد المسيح نفسه، واخذ الامكانيات اللي عرفها له المسيح والاسرار اللي عرفها له المسيح عشان يستخدمه. المسيح عرفه مخدعه في جسيماني، ولما عرف الحتة دي استخدمها ضد المسيح عشان ياخد الناس ويوديهم لجسيماني. عرفوا العلية بتاعت ماري مرقص وخد الناس وراح بيهم العلية بتاعت ماري مرقص. معدود بيننا، محسوب من بيننا، لكن زي ما بيقول يوحنا منا خرجوا ولكنهم ليسوا منا، لانهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لو كانوا منا لبقوا معنا. اذا كان دي هذا النصيب في الخدمة وهو لم يثبت فيه،
فهيجي يقول النبوات اللي قالها داود لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر. هو يخرب وداره تخرب وما يكونش فيها ساكن، ده عقابه الشخصي، لكن وظيفته ما تضيعش، وظيفته ما تضيعش، لازم حد تاني ياخدها، لان عدم امانة الانسان في وظيفة الله ما يعطلش عمل ربنا، هيجي غيره. وظيفته تظل شاغرة الى ان، لانها لا تنقطع ولا تنتهي، عمل الله لا يتعطل بسبب عدم امانة انسان. فان هذا اقتنى حقلا من اجرة الظلم. وعايزكم تصحصحوا وتلاحظوا من اول عدد 18، ده مش كلام بطرس، ده كلام لوقا. تعرفين لوقا كان بعت الكلام ده لمين؟ لتوفيلوس، وكان بعد الاحداث اللي حصل دي بحوالي 30 سنة، فبيعرفوا الاحداث، لان بطرس مش هيقول الاحداث دي للتلاميذ لان التلاميذ كلهم كانوا شايفينها وعارفينها. فمن اول عدد 18 لغاية عدد 20 دي جملة اعتراضية بيقولها لوقا من نفسه عشان يوضح حقيقة ما يعرفهاش توفيلوس، لكن ده مش كلام بطرس، كلام بطرس مردوم على طول في عدد، لانه مكتوب في سفر المزامير في عدد 20 على طول. لكن ده كلام لوقا بيخبر توفيلوس اللي ما عرفش حاجة عن الموضوع ده. فان هذا اقتنى حقلا من اجرة الظلم واستقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت احشاؤه كلها، فانسكبت احشاؤه كلها. وصار ذلك معلوما عند جميع سكان اورشليم حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دما، اي حقل دم. دي جملة اعتراضية بيقولها لوقا علشان يعرف توفيلوس باللي حصل لمصير يهوذا اللي ما ثبتش في اختيار السيد المسيح، لانه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن وليأخذ وظيفته اخر. حقيقة ان سفر المزامير بالذات داود النبي كتب كتير عن يهوذا، في المزامير كتير، لان يهوذا ده يمثل العدو او اللي ضد داود، واللي كان ضد داود وداود رمز المسيح يبقى ضد الايه؟ المسيح. فهو عايز يقول ان العدو بتاعي او اللي ضدي لا يستحق الوظيفة التي كانت له، عشان كده يجب ان تؤخذ منه وتعطى لغيره. لو طلعنا مزمور 69 نشوف بالتفصيل اكتر النبوة دهيت. مزمور 69 صفحة 879، المزمور ده طبعا من المزامير المسيانية اللي بتتكلم عن المسيح، خلصني يا رب فإن المياه قد دخلت إلى نفسي، غطى الخجل وجهي أكثر من شعر رأس الذين يبغضونني بلا سبب، لحد ما بيجي في عدد 28، أسف من عدد 23، مليان طبعا نبوات كتير عن السيد المسيح، يقول وجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. اتكلم بقى اللي ضده، لتصر مائدته قدامهم فخا وللآمنين شركا، لتظلم عيونهم عن البصر، قلق المتونهم دائما، صب عليهم سخطك وليدركهم حمو غضبك، لتصر دارهم خرابا وفي خيامهم لا يكن ساكن، لأن الذي ضربته أنت هم طردوه. ضربته انت يقصد بمين؟ مين اللي اتضرب؟ المسيح اللي بيسلم للتأديب. هم طردوه وبوجع الذين جرحتهم يتحدثون. اجعل اثما على اثمهم ولا يدخلوا في برك، ليمحوا من سفر الاحياء ومع الصديقين لا يكتبوا. فخمسة وعشرين بيقول لتصل دارهم خرابا ولا يكن فيها ساكن. وبعدين كعدد 28 يقول ليمحوا من سفر الاحياء. عشان كده نلاقي ان يهوذا عمل ايه؟ مضى وخنق نفسه ومع الصديقين لا يكتبون، برغم انهم اختير من الصديقين لكنه لم يثبت ولم يكتب مع الصديقين. بس تلاحظوا في المزمور ده ان اسلوب الكتابة اسلوب صيغة جمع مش ايه مش مفرد، صيغة جمع مش مفرد. لتصر دارهم كلهم خرابا ولا يكون فيها ساكن، ليقطعوا او ليمحوا من ارض الاحياء ولا يكتبوا مع الصديقين. بيتكلم بصيغة الجمع. لكن احنا عارفين ان يهوذا ده شخص واحد مفرد. هي ان فعلا يهوذا ما كانش في حد ذاته، يهوذا ما كانش في حد ذاته فقط، لكن يهوذا كان بيمثل كل رؤساء الكهنة. رؤساء الكهنة هم اللي كانوا وراه، وبيمثل كل الذين يخونوا المسيح ويبيعوا المسيح. ليهم نفس الايه المصير وليهم نفس السكة. دارهم تخرب ولا يكون فيها ساكن، يمحوا من ارض الاحياء ولا يكتبوا مع الصديقين. وده اللي فعلا حصل في التاريخ حرفيا. موضوع ان يهوذا اتخرب بيته وانه مات في التاريخ ما اثرش حاجة في تاريخ البشرية. يهوذا في حد ذاته ما اثرش حاجة، فرقت ما فرقتش في التاريخ. لكن اللي فرق اللي مشي ورا يهوذا. لما جه في سنة 70 ميلاديا وجه القائد الروماني تيتوس وعمل ايه بقى في الكهنة؟ عمل ايه؟ خرب ديارهم وخرب الهيكل وما بقاش حد ساكن في الهيكل. والهيكل من سنة 70 ميلادية لحد دلوقتي خراب، ومحي اسمهم من سفر الحياة ولا يكتبوا مع الصديقين. لان يهوذا كان مجرد دليلا بداية للي مشوا وراه. فعشان كده خرب الكهنوت وخرب الهيكل وصارت دارهم خرابا وخيامهم بلا ساكن حتى هذا اليوم. يجي في مزمور 109 يكمل الحتة التانية بتاعت بطرس. مزمور 109 عدد 16 حتى من عدد 8 يقول كده في مزمور 109 عدد 8: لتكن ايامه قليلة ووظيفته ليأخذها اخر، ليكن بنوه ايتاما وامرأته ارملة، ليته بنوه تيهانا ويستعطوا ويلتمسوا خيرا من خربهم، ليصطاد المرابي كل ما له ولينهب الغرباء تعبه. شوفوا الغرباء تعبه، والغرباء هم اللي اخدوا ايه الحقل بتاعه اللي اشتراه. لا يكن له باسط رحمة ولا يكن متراءف على يتماه، لتنقبض ذريته في الجيل القادم ليمحى اسمهم، ليذكر اثم ابائه لدى الرب ولا تمحى خطية امه، لتكن امام الرب دائما وليقرب من الارض ذكرهم، من اجل انه لم يذكر ان يصنع رحمة بل طرد انسانا مسكينا وفقيرا والمنسحق القلب ليميته. احب اللعنة فاتته ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه. ده كل الكلام ده منطبق على مين؟ على يهوذا. احب اللعنة وتباعدت البركة عنه. لبث اللعنة مثل ثوبه فدخلت كمياه في احشاه وكذيت في عظامه، لتكن له كثوب يتعطف به وكمنطقة يتمنطق بها دائما. هذه أجرة مبغضي من عند الرب وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. ده الإنسان اللي بيبغض ربنا واللي بيخون ربنا ليأخذ وظيفته آخر. وهنا حتى حطها برضك بصيغة الجامعة، وفعلا ده اللي حصل بالنسبة لليهود لما سقط يهوذا من الأسقفية بتاعته ومن الرسولية بتاعته. أيضا سقط شعب إسرائيل بكهنوته بتاع العهد القديم وضاع وانتهى وخرب، وجاء أخذ وظيفته آخر. ده اللي حصل في التاريخ، أن تحول الكهنوت من الكهنوت اليهودي إلى الكهنوت المسيحي، كهنوت الايه ملكي صادق، خد وظيفته اخر. جم الكهنة المسيحيين اخذوا وظيفة الكهنة اليهود اللي كانوا موجودين في العهد القديم، وتحول التاريخ، تحول التاريخ، بقت المسيحية شيء كائن قائم مستمر بقاله 2000 سنة من الزمان. نرجع تاني لسفر اعمال الرسل، لانه مكتوب في سفر المزامير لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن ولياخذ وظيفته اخر. واذا كان الروح امرنا بانه ياخذ وظيفته اخر، فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. إذا كان يهوذا فقط في الاختيار بتاعه ولم يثبت، فينبغي أن حد يجي ويسد مكانه ويأخذ وظيفته آخر. إيه الشروط اللي حطوها للاختيار، وازاي يقدروا يختاروا ويطبقوا هذه الشروط؟ ده اللي نكمله المرة الجاية.
اعمال الرسل الاصحاح الاول من عدد 21. فينبغي ان الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل الينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا الى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحدا منهم شاهدا معنا بقيامته. فاقاموا اثنين، يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يسطس ومتياس، وصلوا قائلين: ايها الرب العارف قلوب الجميع، عين انت من هذين الاثنين ايا اخترته ليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب إلى مكانه. ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس، فحسب مع 11 رسولا. ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار، واستقرت على كل واحد منهم. وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. وكان يهود رجال أبقياء من كل أمة تحت السماء ساكنين في أورشليم. فلما صار هذا الصوت اجتمع الجمهور وتحيروا، لان كل واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته. فبهت الجميع وتعجبوا قائلين بعضهم لبعض: اترى ليس جميع هؤلاء المتكلمين جليليين؟ فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيه؟ فرتيون ومديون وعلانيون والساكنون ما بين النهرين، واليهودية وكبدوكية وبنطس وأسيا، فريجية وبنفلية ومصر ونواحي ليبيا التي نحو القيروان، والرومانيون المستوطنون يهود ودخلاء، كريتيون وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وارتابوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ وكانوا آخرون يستهزئون قائلين أنهم قد امتلأوا سلافة لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه الباعة كل باعة. أمين. شفنا اختيار يهوذا المرة اللي فاتت، وأن السيد المسيح قصد أنه يختار يهوذا بالرغم من سبق علمه أن هو حيسلمه لكي ما يعطيه الفرصة كاملة، وعشان ما حدش يتحجج ويقول ان انا ما خدتش الفرصة بتاعتي. لكن يهوذا ما ثبتش في هذا الاختيار، وزي ما بيقول بطرس انه صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. اتكلمنا ان اكبر شيء صعب في حياة الانسان مش انه بس يغلط، لكن المشكلة انه يقود الاخرين للغلط. وكان مشكلة يهوذا انه مش بس غلط وسلم المسيح، لكن المشكلة انه قاد الاخرين انهم يخطئوا في المسيح، صار دليلا للذين قبضوا على يسوع. وبنشوف في طقس الكنيسة اللطيف ان في يوم خميس العهد في صلوات بسخة بتاعت يوم خميس العهد في الساعة الأولى في ساعة باكر من يوم خميس العهد بيتقري هذا الجزء من الإبراكسيس، وليه لحن جميل جدا، وبيجوا باللحن القبطي عند العبارة اللي قالها بطرس: لتصر داره خرابا ولا يكون فيها ساكن وليأخذ وظيفته آخر، ويبتدي يقولوها بلحن مميز يتدرج من الوطي للعلي لحد ما يعلو بهذا الصوت اعلان على خراب النفس التي باعت السيد المسيح بثمن بخس. وشفنا المرة اللي فاتت ان اسم الانسان ما يقدرش يخلصه، لان يهوذا كان اخد احلى اسم في العهد القديم، اسم السبط الملوكي، فالاسم ما يخلصش الانسان ولا الوظيفة تخلص الانسان، لانه اخذ وظيفة خدمة رسمية صار متقدم في الصفوف وصار معدود من الاثنى عشر، لكن للأسف الوظيفة بتاعته ما خلصتهوش. والكلام ده مهم جدا عشان الناس تعرف كويس ان مش بالاسم ولا بالشغلانة اللي الانسان بيشتغلها حينال الخلاص. يهوذا كان مش اسقف ولا بطرك، ده كان من الرسل اللي ما تكرروش مرة تانية، لكنه هلك. واوعوا نعيش في حالة من التخدير، لان بعض الناس بتظن في نفسها انها لو عرفت انبا فلان او ابونا فلان او هي نفسها صارت من خدمة الكليروس او من خدمة الكهنوت يبقى من الموضوع انتهى، هم ضمنوا الملكوت. تعرف انبا فلان وليك علاقة بانبا فلان، اه ممكن تنفعك في الارض، ممكن يدخلك دير، ممكن يصلي على حد يجملك يزورك يعمل لك فرح يعمل لك جنازة، لكن معرفة دي لا تؤدي الى دخول الملكوت. معرفة دي لا تؤدي الى دخول الملكوت. لكن الحاجة الوحيدة اللي تؤدي الى دخول الملكوت هي الحياة الداخلية والعلاقة الداخلية السرية اللي بينك وبين ربنا. فلا الاسم اللي بيطلق عليك ولا الوظيفة ولا الخدمة الرسمية تصنع خلاص للانسان، لكن اللي يصنع خلاص للانسان هو علاقته الشخصية بربنا. كان هدف بطرس الرسول من الكلام اللي قاله في وسط التلاميذ هو اختيار من يكمل الاثنى عشر عشان تظل كنيسة كاملة مكان يهوذا اللي سقط من هذا الاختيار. وهنا بنلاحظ ملاحظة لطيفة من الكنيسة الاولى، ان كنيستنا كنيسة ديمقراطية،
كنيسة ديمقراطية يعني فيها حرية، فيها اختيار. من حق الرعية ان تختار الراعي اللي بيرعاها. عشان كده ان كنا بنرى بعض الاوضاع اللي خاطئة سواء في الرعاة او في تعيين الرعاة، ان الرعاة بيعينوا او بيفرضوا، ده مش اصلا من الكنيسة الاولى. الكنيسة الاولى كان المبدأ اللي فيها اساس الاختيار، حطوا شروط يختاروا من خلالها، لكن الكل اشترك في هذا الاختيار. محدش فرض شخص على الاخر. الموضوع مش بالتعيين او فرض انسان على المجموعة، لكن الموضوع اصلا بالاختيار. وكان الشرط اللي حطوه ان هذا المختار تنطبق عليه صفة مهمة جدا، انه عاين ربنا وكان ليه حياة ملتصقة بربنا منذ بداية خدمة المسيح ايام معموديته من يوحنا حتى قيامته، علشان يشهد معاهم بهذه القيامة انه رأى وانه عاين هذا. ما يكفيش فقط انه مجرد واحد قرا عن المسيح او عرف معلومات عن المسيح انه يكون خادم معاهم، لكن انه يكون عرف المسيح شخصيا. في فرق كبير بين ان واحد يعرف عن المسيح، سمع عن المسيح، وبان واحد سمع المسيح شخصيا، عرف المسيح شخصيا. عشان كده بطرس حط الشرط انه يكون كان ليه حياة ملتصقة بربنا، عاين وشهد، مش مجرد انه عرف او لقنوه او حفظوه او درسوله او ادوله كتاب عن حياة المسيح اراه وعرف معلومات عن المسيح. لا، ده هو حط الشرط انه يكون ليه اختبار شخصي مع السيد المسيح. فالكنيسة حطت الاختبار او الاختيار ما بين اعضائها كلها، لكن حطت الشرط انه يكون انسان مشهود ليه بانه عايش ربنا، بان ربنا ليه وجود حي في حياته. ده الشرط الاساسي اللي كانت الكنيسة بتحطه للانسان اللي هتختاره لكي ما يخدم المسيح، ان المسيح ليه وجود حي في هذا الاختيار. مش اختيار زي ما بنشوف في بعض الاحيان حسب الرغبات والاهواء والاراء الشخصية، حسب الصراعات وتقوم اختلافات، نعمل ده وما نعملش ده، ونختار ده وما نختارش ده، وبقت سياسات وبقت رغبات شخصية وعلاقات شخصية، ده معروف وده مش معروف، وده احنا عايزينه وده احنا مش عايزينه، حسب الامزجة وحسب الصراعات وحسب التربيطات اللي بعضيهم مع بعض. لا، ده مش كان الكنيسة الاولى، ده ما كانش وضع الكنيسة في اختيار الراعي او الرسول او الاسقف او الكاهن اللي هيكون شاهد للمسيح. كان الشرط الوحيد انه انسان عاش ربنا فعلا، بعيد عن الرغبات الشخصية والعلاقات الشخصية، وبعيد عن الاراء الشخصية. عشان كده حاجة الجميلة اللي عملوها انهم بعد ما اختاروا اتنين، قالوا الاختيار النهائي لابد يكون لمين؟ الاختيار النهائي لابد يكون لمين؟ لربنا. عشان كده وقفوا وصلوا وقالوا له عين انت، اختار انت يا رب من اللي احنا اخترناهم. كأن الكنيسة بتختار مع مسيحها في الاختيار، تشترك مع مسيحها في الاختيار. قالوا للمسيح انت يا رب اللي تعين، الاختيار النهائي هو ليك. احنا جبنا اتنين تنطبق عليهم الشرط، عاشوك ولمسوك، يوسف الذي يدعى برسابة ومتياس. لكن مين فيهم اللي هنحطه نمرة 12؟ عين انت يا رب. وده عشان يظل ان الاختيار النهائي باستمرار هو لمين؟ شخص المسيح، لربنا. اذا كان ربنا هو اللي اقام الاثناشر فيفضل قائم ان الاثناشر مختارين من الله شخصيا. فهو شاهد عن خبرة شخصية، مش مجرد انه سمع عن معجزات او شاف شوية معجزات، لكن عن خبرة شخصية بعلاقته بربنا. عشان كده الطريق السليم لاختيار راعي في الكنيسة ما هواش حسب الرغبات والاهواء والمعرفة الشخصية والصراعات الشخصية، لكن لابد ان يكون بحسب الصلاة، ان نقول لربنا عين يا رب ايا من الذي تختاره، انت اللي تختار وانت اللي تقول، مش بحسب نظرتنا او معرفتنا، لكن باستمرار الاسامي اللي تبقى معروضة ومطروحة، صفة مميزة ليها ان ليها اختبار حي بشخص السيد المسيح. وهنا وقفوا يصلوا لربنا ويقولوا له العبارة الجميلة، صلوا قائلين ايها الرب العارف قلوب الجميع. ليه ربنا هو اللي يختار؟ مش بس عشان يظل الاختيار بتوع الاثناشر تبعه، لكن لان ربنا هو العارف قلوب الجميع. ربنا عارف الداخل، اذا كان الانسان بينظر الى الخارج للنشاط والشكل والعلاقات والاراء الشخصية، فان الله ينظر الى الداخل. عشان كده طريق الكنيسة باستمرار لاختيار رعيتها هي انها تصلي، ويوم الكنيسة بيضيع منها هذا الطريق نبص نتفرج على خناقات وصراعات ومضايقات واختلافات وانقسامات داخل الكنيسة، وده دليل وعلامة ان روح ربنا غير عامل في الكنيسة اللي فيها صراعات واختلافات. لكن نشوف الكنيسة الاولى برغم ان كان فيها شخصيات مختلفة بامزجة مختلفة باتصالات وبعلاقات مختلفة، الا ان مفيش خلاف حصل بينهم، مفيش انقسام، مفيش صراعات حصلت بينهم، مفيش حزب طلع يؤيد يوسف وحزب تاني طلع يؤيد متياس، لكن كان في روح واحدة اللي هي روح ربنا اللي بتعين واللي هي بتختار. وكان شرط بطرس اللي قاله يكون شاهدا معنا بقيامته، يعني لازم مش بس ان هو عاش مع المسيح لكن شاف قيامة المسيح. انتوا عارفين ان المسيح ظهر لاكثر من 500 اخ زي ما بولس الرسول بيقول. هي ان قيامة المسيح كان شرط اساسي، مش بس علشان يقول ان انا شفته قايم من بين الاموات ويشهد ان المسيح قام من بين الاموات فقط، لكن عشان يكون جاب الاختبار الروحي اللي جابه كل تلميذ في قيامة المسيح. ايه هو الاختبار الروحي ده؟ هو تعالوا كده لو طلعنا رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاولاني ونشوف ليه بطرس بيقول ان لابد التلميذ اللي يختار ده يكون شاف القيامة. رسالة بطرس الاولى الاصحاح الاول عدد 3 يقول مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل. وكأن قيامة المسيح دي عملت ايه في التلاميذ؟ ها؟ ولدتهم مرة ايه؟ تانية. فلازم اللي شاف القيامة يكون جاب هذا الاختبار، اختبار الولادة الثانية، انه اتولد من اول وجديد، لانه هيكلم الناس عن الولادة الجديدة وهيحكي لهم عنها وهيقود الناس لتلك الولادة الجديدة. فما كان هو ما اتولدش من جديد ما يقدرش يقدم الولادة دي للايه؟ للآخرين، فلازم يكون جاب هذا الاختبار انه تولد من جديد. والولادة الجديدة دي كانت باختبار قيامة المسيح، وبقى كل واحد جاب اختبار القيامة التانية او القيامة والولادة الجديدة، بقى عنده بقى عنده ايه؟ كل واحد اتولد ولادة بقى عنده ايه دلوقتي؟ رجاء حي. برافو، بقى عنده رجاء حي، رجاء مش رجاء وهم او خيال، لا ده رجاء حي، يعني رجاء بيحيا كل يوم. وهذا الرجاء الحي هو في شخص المسيح. فيبقى الانسان اللي شاف قيامة المسيح واختبرها اتولد ولادة تانية وعاش حياة جديدة، حياة كلها رجاء ورجاء حي في شخص المسيح. عشان كده ده هو اللي ينفع ان هو يكون رسول. وتعرفين ان الكنيسة اطلقت على بولس الرسول كلمة رسول، مش كده؟ طب وبولس شاف المسيح القائم؟ بولس شاف المسيح القائم؟ لا، شافه، شاف عين القيامة بتاعته. ازاي؟ تلوه في كورنثوس الاولى لما بيدافع عن الرسولية بتاعته بيقول ألست أنا رسولا؟ أنا رأيت يسوع المسيح. لما بيدافع عن الرسولية بتاعته، لما جه وقالوا الناس كده طلعت وقالوا بولس ده مش رسول لأنه معينش الايه المسيح، قال لا أنا رأيت الايه المسيح، أنا رأيت المسيح. فصار بولس دي الرسولية لأنه انطبقت عليه الشروط، أنه شاف المسيح القائم، شاف المسيح من بعد قيامته. فاختاروا الاثنين يوسف الذي يدعى برسابة الملقب يوستوس. وكلمة يوسف معناها، حد عارف؟ لا مش بس يزيد، يزيد يعني يجي تاني كتير. وده رحيل لما ولدت يوسف قالت ربنا هيزودني، وفعلا ربنا زودها ايه؟ بنيامين. فيوسف كلمة يوسف معناها يزيد، ودرسابة او بارسابة يعني ابن السبت او ابن الراحة. يوسف الذي يدعى برسابة او ابن الراحة الملقب يوستوس. وكلمة يوستوس معناها المستقيم او البار او العادل، دغري يعني. وكلمة متياس معناها عطية الله. فمتياس معناها عطية الله، ويوستوس الملقب برسابة وابن الراحة كان من ضمن الاثنين اللي انطبقت عليهم هذه الشروط. فأقاموهم قدام ربنا وقالوا له عين أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترته. ليظل المسيح هو الذي اختار الاثنى عشر كلهم، وليأخذ قرعة هذه الخدمة والرسالة التي تعداها يهوذا ليذهب الى مكانه. وطبعا ده تعبير لطيف جدا من بطرس، لان بطرس مش عايز يقول ليذهب الى الجحيم او الهلاك، لكن ده هيروح مطرح ما هيروح، او هيروح المكان اللي هو اختاره بنفسه وبارادته. كان الله مختار لي مكان، لكن هو ما ثبتش في هذا الاختيار، هو اختار لنفسه مكان اخر غير اللي ربنا اختاره له. فعشان كده بيقول يعني مش بيدينه ولا بيشمت فيه، لكن هيروح مكانه اللي هو عايزه، ويجي اخر ياخذ وظيفته. ثم ألقوا قرعتهم فوقعت القرعة على متياس فحسب مع الإحدى عشر رسولا. ودي كانت آخر مرة تجرى القرعة في الكتاب المقدس، لأن من بعد حلول الروح القدس ما سمعناش حاجة اسمها قرعة. هما كان دي الوسيلة الوحيدة اللي يقدروا يعرفوا ربنا عايز مين بالقرعة على حسب نظام العهد القديم، لان القرعة دي مش حاجة جديدة، القرعة دي ليها اساس في العهد القديم كله. تعرفين في امور كتيرة كان تجرى القرعة دهيت عشان يعرفوا ارادة ربنا، حتى في يوم الكفارة عارفين لما كانوا بيجيبوا تسين تس ليهوى وتس لعزازيل كان عشان يفرقوا بينهم يعملوا ايه القرعة دهيت. وكان رئيس الكهنة وفرق الكهنة عشان يعرفوا مين الفرقة اللي هتبتدي الخدمة كانوا بيجروا بينها قرعة، عشان كده زكريا الكاهن لما يجي يقول لما جاءت قرعته ليخدم في الهيكل. وكان لما يحبوا يعرفوا امر من امور ولا لا كان عندهم حاجة اسمها الاوريم والتميم، الكمالات والانوار، حجرين اللي موجودين على صدرة رئيس الكهنة. بردك لما حبوا يعرفوا بسبب مين المصيبة اللي حصلت للشعب ساعة هزيمة الشعب امام عاي، قعدوا يعملوا قرعة لحد ما طلعوا عخان ابن كرمي، ما قدروش يعرفوه الا بواسطة القرعة. لما حتى جم يقسموا ارض الميعاد، مين اللي هياخد الحتة دي ومين اللي هياخد الحتة دي، يشوع الدنون قسم الارض بالقرعة. فكانت حياتهم ليها ركيزة على موضوع القرعة، حتى في اختيار شاول الملك اول ملوك اسرائيل صموئيل طلعه بواسطة القرعة. فكان موضوع القرعة ليه دور كبير جدا في العهد القديم لمعرفة ارادة الله. كانوا بيكتبوا الاسامي على ورق بردي او على احجار وبيحطوها في اناء ويفضلوا يهزوا الاناء، والورقة اللي تقع يبقى الاسم اللي عليها هو اللي مطلوب. ده لدرجة ان في سفر الامثال آية جميلة جدا عن القرعة، نطلعها نقراها في امثال 16، سفر الامثال اصحاح 16 اخر آية عدد 33 في صفحة 954، يقول القرعة تلقى في الحضن ومن الرب كل حكمها. القرعة يعني بتترمي في الحضن، في الحضن يعني في الخفاء في الدرع، لكن في واقع الامر ان حكمها ده من مين؟ من ربنا. ربنا هو اللي بيختار من خلال القرعة دهية. الكلام ده قبل حلول الروح القدس، لان الكنيسة ما كانش حل عليها الروح القدس اللي يقدر يرشد ويعلم ويختار، لان حاليا بعض الناس ما زالت بتعمل الحكاية دي، تروح تكتب ورقتين وتحطهم على المذبح وتقول لك ربنا اللي هيختار بالطريقة دي. لا، حكاية القرعة دي وقفت من بعد حلول الروح القدس، وان كانت الكنيسة بتلجأ ليها في اختيار البطرك، لكن الوضع السليم لا. لما يجوا نشوف بعد كده في سفر اعمال الرسل لما يعرفوا مين اللي هيقوم بالجولة التبشيرية ما يعملوش قرعة، لكن يقول الروح القدس قال ليهم افرضوا لي برنابا وشاول للعمل الذي ارسلهم اليه، ما عملوش قرعة، لكن الروح القدس تكلم في دواخلهم ان هم يخصصوا برنابا وشاول للرحلة التبشيرية او للكرازة التبشيرية، عشان ما يفضلش الانسان بعد ما يعمل القرعة ولو طلعت القرعة مش على مزاجه يفضل ايه متشكك، تقول لك طب اروح اصلي على مذبح تاني واعمل قرعة تانية، ويفضل يلف ويدور حوالين الموضوع، يبقى الانسان عايش في وهم. بقى الروح القدس موجود جوه الكنيسة، هو اللي يدي الارتياح والاختيار جوه الانسان. عشان كده وضع القرعة انتهى نهائيا من الكنيسة زي ما بنشوف في سفر اعمال الرسل من بعد حلول الروح القدس. الكنيسة بتمشي فيها صعبة جدا. لو الكنيسة مرتشدة بالروح القدس حتى اختيار البطرك بتاعها ستجد الطريقة السهلة لاختياره، لكن لان بتخش صراعات هما بيلجأوا للطريقة دي علشان ينهوا الموضوع. لكن لو قلنا بقى الكنيسة اصلا مليانة بالروح ومفيش اختلاف ومفيش صراعات ومفيش خناقات زي ما كان موجود في الكنيسة الاولى، ما كناش نلجأ لهذا الموضوع لظروف معينة جوه الكنيسة، لضعف في ايمانها ولعدم الامتلاء بالروح القدس فيها، بتضطر انها ترجأ للقرعة مرة تانية. ولما حضر يوم الخمسين، وهنا نلاحظ ملاحظة برضك لطيفة بالنسبة للرسل بالذات، الاتناشر رسول ما تكرروش تاني وظيفة الرسول او خدمة الرسولية، ما تكررتش تاني. يعني مثلا لما يعقوب الرسول قتله هيرودس، الكنيسة ما تجمعتش عشان تختار واحد مكان يعقوب ويفضلوا للرسل ايه 12. لا، الكنيسة ما عملتش كده زي ما عملت في يهوذا. يهوذا حل مكان واحد لان يهوذا كرسيه فقط، لكن يعقوب ظل كرسيه موجود. صحيح مات يعقوب بالجسد، لكن كرسيه موجود فين؟ في السماء. عشان كده الكنيسة ما عينتش رسول مكان يعقوب او رسول مكان بطرس. وبقت الرسولية او لقب الرسول مختص فقط بالاتناشر تلميذ اللي عينوا السيد المسيح في اختبار شخصي منذ بداية خدمته من عماده ليوحنا، من يوحنا المعمدان لحد قيامته وصعوده الى الاموات، وما تكرروش. الاتناشر رسول دول ما تكرروش مرة تانية.